أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 22.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنير عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة، هذا هو عنواننا الذي بدأت أحدثكم في أجوائه منذ الحلقات الماضية. حدثتكم عن المفردة الأولى من هذه المفردات المهمة، عاشوراء الرجعة، المقتلة الحسينية الثانية. ثم انتقلت إلى المفردة الثانية في الحلقة الماضية، علي سيد الكرات ومحورها. عرضت ما عرضت بين أيديكم من الحقائق في الحلقة الماضية، والتي ترتبط بكرات أمير المؤمنين، فهو صاحب الكرات وصاحب الأوبات وصاحب الرجعات، وهو دولة الدول. لن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأكمل من حيث انتهيت، وسأبدأ من هنا، من كلام لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي محمد ابن الحسن الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة السيدة المعصومة قم المقدسة، صفحة 405. إنه الحديث 39 بعد 100. عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث، هذا الحديث ورد في خطبة تعرف بالخطبة الافتخارية أو بخطبة الافتخار، وهي من الخطب التي رواها رجب البرسي من أعلام القرن الثامن والتاسع الهجري من أعلام الشيعة، رواها في كتابه المشارق. ومن أنكر أمير المؤمنين يقول، ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة ودعوة بعد دعوة وعودة بعد رجعة حديثا حديثا فيما سيأتي كما كنت قديما. من أنكر هذا فقد رد علينا على محمد وآل محمد، ومن رد علينا فقد رد على الله. كلمة قصيرة وجيزة لكنها جمعت كل المضمون. أمير المؤمنين هكذا يقول: ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة ودعوة بعد دعوة وعودة بعد رجعة حديثا في مستحدث الأزمان فيما سيأتي، حديثا كما كنت قديما، كما كنت قديما مع سائر الأنبياء والأوصياء والأولياء، هو الذي يقول صلوات الله عليه: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. فقد رد علينا، الذي ينكر هذه الحقائق فقد رد علينا، رد على محمد وآل محمد، فقد رد علينا، ومن رد علينا فقد رد على الله. بعد هذا الكلام الواضح والواضح جدا، لا أعتقد أني بحاجة إلى تعليق إضافي لأجل أن أبين مضمون هذه الكلمات، لأنها واضحة وواضحة جدا. من هنا فإنني سأقرب لكم هذا المضمون من أن عليا سيد الرجعات وسيد الكرات وسيد الأوبات، وهو محورها، وهو محورها الأعلى. أقرب لكم الأمر بمثال: أخذ القرآن مثالا. القرآن مثال لمجمع العوالم، فالقرآن مجمع لعدد كبير من السور القرآنية، سور قرآنية تباينت في مضامينها، في أسمائها، في عدد آياتها، في وفي وفي. القرآن جمعها، فهي بمثابة مجموعة عوالم، كل سورة لها عنوانها، لها خصائصها، لها ولها ولها، وهكذا هي عوالم التكوين. فعوالم التكوين جمعت في مصحف الوجود، مثلما سور القرآن جمعت في هذا المصحف بين الدفتين. عوالم الكون جمعت في مصحف الوجود، فنحن عندنا مصحف الوجود وعندنا مصحف الكتاب، مصحف القرآن. إنني أريد أن أقرب الفكرة وأجعلها واضحة بين أيديكم. فالقرآن مجمع للعوالم، والسور هي العوالم، وكل سورة عالم قائم بذاته، وفي كل سورة آيات، كل آية تمثل جهة من جهات عالمها، وفي كل عالم هناك ما هو مادي وهناك ما هو معنوي. في السورة القرآنية ما هو مادي الألفاظ، وما هو معنوي إنه مضمون تلك الألفاظ. فإذا ما يممنا أنظارنا إلى مجمع العوالم هذا، فإننا سنرى عليا في مجمع العوالم القرآنية، سنراه سيد آيات القرآن، إنه سيد الآيات وهو محورها، محور مضمونها. ولذا فإن عليا مع القرآن والقرآن مع علي، وإن عليا مع الحق والحق مع علي، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. المحور علي والقرآن كذلك، الحق والقرآن بمعنى واحد. علي مع القرآن والقرآن مع علي، ومثلما يدور الحق حول علي حيثما دار، فإن القرآن يدور حول علي ومع علي حيثما دار. فهذا القرآن سوره عوالم، وآياته جهات من تلك العوالم، مراتب ومراقي، لما هو مادي، لما هو معنوي، لما هو برزخي ما بين المادة والمعنى. في عالم التكوين، وأخذت القرآن مثالا تصويريا تقريبيا لما يجري في عالم التكوين، فالرجعة العظيمة تجري في عالم التكوين، وعلي سيد كراتها وسيد أوباتها، وهو المحور، وهو المحور في كل طبقاتها ومراحلها، مثلما مر الكلام علينا في الحلقات المتقدمة. لكنني أردت أن أركز الكلام على هذه المفردة، على مفردة أن عليا سيد الكرات ومحورها، وأن أقرب لكم الفكرة بهذا المثال. كما قلت لكم، إذا ما يممنا باتجاه القرآن، باتجاه المصحف، ودققنا النظر في الكتاب الكريم، فإن عليا سيد الآيات ومحورها، علي سيد الكرات ومحورها، وهو هو علي، هو هو بذاته، بعينه بنفسه بحقيقته هو هو سيد الآيات في القرآن ومحورها. أنا سأخذ لكم صورة بمثابة ما يقال له في الثقافة المعاصرة، ما يقال له الصورة المقطعية، لأنني لا أستطيع أن أخذ صورة كاملة في حلقة محدودة وضيقة جدا، لذا سأكون مضطرا أن أخذ صورة مقطعية، صورة جانبية، لأبين لكم مقصودي من أن عليا سيد آيات القرآن ومحورها، وهو مثال تقريبي للمفردة التي نحن بصدد الحديث عنها، علي سيد الكرات ومحورها. وهذا هو المصحف الشريف. سأخذ لقطات من هنا ومن هناك من مختلف سور القرآن، من مختلف هذه العوالم مثلما بينت لكم قبل قليل. نبدأ من الفاتحة. هناك عنوان واضح في سورة الفاتحة، وهذا العنوان هو الجوهر المتحرك في القرآن كله. هذا العنوان الصراط المستقيم، وقد جاء متوسطا آيات سورة الفاتحة. أنا لا أريد أن أتحدث عن مضمون الآيات، إنما هي إشارات عابرة، عابرة وعابرة جدا. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في ثقافة العترة القرآنية عنوان خاص بعلي في كل الكتاب. هذا المصطلح في ثقافة العترة لا أبالي بما يقوله الثولان من المراجع الطوسيين في الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء، لا أبالي بما يقولون. أنا أحدثكم بحديث العترة الطاهرة. الصراط المستقيم هذا عنوان خاص بعلي فقط في الكتاب كله. أينما وجدتم هذا العنوان فهنا علي، فهذا العنوان لعلي. ولذا إذا رجعتم إلى زياراته وزيارات الأئمة أيضا، فإن الصفة هذه دائما ترتبط بأمير المؤمنين في زياراتنا، في أدعيتنا، في رواياتنا. الصراط المستقيم علي، 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 ولا يوجد معنى آخر. صحيح إذا رجعتم إلى التفاسير الطوسية لمراجع النجف وكربلاء ستجدون خراء كثيرا أنا لا علاقة لي به، أنها لعنة الله عليهم وعلى خرائهم وعلى تفاسيرهم الخرائية. أنا أحدثكم عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير. فهذا العنوان هذا عنوان علي، وسأقرأ لكم بعض النماذج، لكن إذا أنتم رجعتم بأنفسكم إلى زيارات أمير المؤمنين ستجدون أنكم تسلمون عليه بهذا الوصف. فلا أدري حينما يزور الشيعة من أتباع المراجع الطوسيين الثولان ويسلمون على أمير المؤمنين بأنه الصراط المستقيم، هل يعتقدون أن هذا العنوان عنوان خاص بأمير المؤمنين، أم أنهم لا يفقهون شيئا كالبهائم مثل ما علموهم البهائم الكبار، أعني المراجع الكبار، مثل ما علم المراجع الكبار وهم البهائم الكبار علموا أتباعهم البهائم، علموا البهائم الصغار أن يقرأوا الزيارات والأدعية من دون معرفة، ألا له خير في قراءة ليس فيها تدبر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الصراط المستقيم، هذا العنوان يتحرك في القرآن كله بعبارة وجيزة، القرآن الكريم هو برنامج يرشدنا إلى التعامل الصحيح مع الصراط المستقيم، هو هذا، وهكذا يصنع الإنسان. القرآن ما هو بكتاب في الجغرافيا مثلا، ولا هو برواية أدبية، ولا هو بكتاب في التاريخ، ولا هو ولا هو، القرآن كتاب صناعة الإنسان. كيف يصنع هذا الإنسان؟ عبر برنامج، هذا البرنامج يعلمنا كيف نتعامل ونتعايش مع الصراط المستقيم. فكل القرآن مداره مدار الصراط المستقيم، ولذا فإن فاتحة الكتاب التي هي خلاصة مركزة ومعمقة لكل ما في الكتاب الكريم، أهم مطلب فيها هو هذا، فهذا هو أهم مطلب في الكتاب الكريم. وفقا لهذا المطلب يصنع الإنسان، ولذا فإن سورة الفاتحة قسمت الإنسان على أساس هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه المجموعة الأولى، غير المغضوب عليهم، هذه المجموعة الثانية، ولا الضالين، هذه المجموعة الثالثة، والقرآن من أوله إلى آخره يقسم الناس، هذا التقسيم، وأساس هذا التقسيم هو الصراط المستقيم، وهذا هو علي، هذا هو علي، هذه بيعة الغدير. في الحلقة الماضية أشرت إلى مسألة الوحدة الإسلامية، وقلت من أن رسول الله هو الذي فرق المسلمين، هو الذي فرقهم، هو الذي قال اللهم والي من والاه وعادي من عاده، الذي لا يريد عليا فإن النبي طلب من الله أن يتخذه عدوا، سبحانه وتعالى سيستجيب لنبيه، فلماذا أنتم تركضون وراء أعداء الله تريدون أن تتوحدوا معه؟ أنتم الذين تطالبون بالوحدة الإسلامية ما بين المسلمين، ما بين المذاهب، التقارب بين المذاهب، هو نبينا صلى الله عليه وآله، هو الذي سمى عليا الفاروق الأعظم. هذا الفاروق الأعظم يفرق ماذا؟ إنه يفرق الناس، إنه يعزل الأخيار بعيدا عن الأشرار، إنه يعزل الأطهار بعيدا عن الأنجاس، إنه يعزل الأشراف بعيدا عن المأبونين، إنه يعزل أبناء العفيفات بعيدا عن أبناء الزانيات. هذا هو علي الفاروق الأعظم. ومثلما سرق مراجع الشيعة ألقاب علي فلقبوا أنفسهم بالآية العظمى وهو لقب علي، سرق خلفاء سقيفة بني ساعدة ألقاب علي، فهذا صديق وهذا فاروق وهذا وهذا، وهذه ألقاب علي، لأن علي هو الصديق الأكبر، ولأن عليا هو الفاروق الأعظم. فمحمدنا صلى الله عليه وآله هو الذي قسم الأمة. اللهم والي من والى وعادي من عادى. الذين لا يريدون عليا هؤلاء أعداؤه، والنبي طلب من الله، الله يستجيب له أن يكون الله عدوا لهؤلاء الذين رفضوا بيعة الغدير، والذين رفضوا أنه الوصي الحقيقي الفعلي الشرعي المعصوم لرسول الله، الذين رفضوا هذا، فهؤلاء بدعاء رسول الله، بطلب من رسول الله، هو الذي طلب من الله أن يتخذهم الله أعداء، واتخذهم الله أعداء، فلماذا تركضون وراءه؟ نبيكم محمد أو لا؟ إمامكم علي أو لا؟ من أين جئتمونا بهذا الهراء وبهذا الخراء؟ تقتلون أنفسكم وتنفقون أموالكم وتهدرون أوقاتكم وتفعلون ما تفعلون في اتجاه خاطئ بدرجة 100%. لماذا؟ لماذا؟ عليكم أن تعيدوا حساباتكم يا أيها الشيعة في كل العالم، أنا لا أخاطب مجموعة بعينها. إذا كنتم شيعة فلا أعتقد أنكم ستختلفون معي في هذا المنطق. هذا هو منطق محمد صلى الله عليه وآله، وهو منطق بيعة الغدير، وهو منطق القرآن الذي عنوانه الصراط المستقيم. هذا هو علي. فحينما تقرؤون القرآن وتجدون أن القرآن يحدثكم عن صراط سوي، عن صراط مستقيم، عن صراط إلهي، إنه علي، هنا الشيعي المخلص لا بد أن يشم عطر علي. لقد مر ذكر علي، حينما يأتي ذكر الصراط المستقيم، هذا هو علي بعينه، هذا هو علي بنفسه بذاته بحسب ثقافة القرآن. أما أن المراجع الطوسيين الأغبياء يقولون غير هذا، فطيح الله حظهم وطيح الله صبخهم، مطايا ولا فهم ولا علم ولا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. صار واضحا أن الصراط المستقيم علي، ورد في رواياتنا ما يقرب المعنى إلى الأذهان، وإلا فإن الصراط المستقيم علي وعلي 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 حتى تنقطع الأنفاس، وحتى بعد انقطاع الأنفاس. إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 25 بعد 100، باب عنوانه معنى الصراط، الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. هذه صورة تقريبية، وإلا فإن المعنى النهائي الواضح في ثقافة العترة الطاهرة: الصراط المستقيم علي في الدنيا وفي الآخرة، وأما صراط جهنم فلا يجوز عليه أحد إلا بإذن من علي، إلا بصك بولاية علي، فما يجري على ذلك الصراط من التفاصيل التي ذكرتها الروايات هو انعكاس لمدى عقيدتنا ومدى التزامنا النظري والعملي بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن هذا العنوان يكفي مثالا لما نحن بصدد الحديث عنه، لأن الصراط المستقيم ينتشر ذكره في الكتاب الكريم، ولكنني أكتفي بهذه العجالة وهذه الوجازة وأذهب إلى سورة البقرة. بعد البسملة: ألف لام ميم، هذه رموز وهي تشير إلى حقيقة غيبية عظيمة. الآية التي بعدها تبين هذا المعنى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. علمونا من خلال المنابر، من خلال الدروس، من خلال الكتب، من خلال التفاسير، أن القرآن هنا يتحدث عن نفسه. أية بلاغة هذه؟ هل يتحدث متحدث عن نفسه ويقول ذلك هو وهو يتحدث عن نفسه؟ أي منطق هذا؟ وكنا نقبل هذا لأنهم استحمرونا. ذلك الكتاب، يقولون لعلو منزلة الكتاب، فهل يتحدث المتحدث عن نفسه لبيان علو منزلته بهذه الطريقة؟ أنني أتحدث عن نفسي كي أبين للآخرين مدى علو منزلتي، فأقول ذلك أنا هناك. أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ المصحف هنا يتحدث عن حقيقة عظيمة، الكتاب حقيقة جامعة، كتب جمعة، ولذا يقال لها كتابة لأنها عملية جمع بين الحروف، وعملية جمع بين الكلمات، وعملية جمع بين الجمل، وعملية جمع بين السطور، وعملية جمع بين الصحائف. حينئذ نكون الكتاب، صحائف تشتمل على سطور، السطور تشتمل على جمل، الجمل تشتمل على كلمات، الكلمات تشتمل على حروف، وكل ذلك نشأ بسبب عملية الجمع فيما بين هذه الأجزاء. ويقال لها كتيبة لأنها مجموعة من الجند يتشابهون في لباسهم، في سلاحهم، في حركتهم، قد يكونون من الخيالة، قد يكونون من الرجالة، قد يكونون من جنود البحرية في زمننا، أو من جنود القوة الجوية في زمننا، يقال لهم كتيبة مجموعة، وكتائب مجموعات. فالكتاب يقصد منه الحقيقة المجموعة من الرجال، من الحروف، من أي شيء آخر. هذا هو المعنى اللغوي الأصل في لغة العربي لمعنى كلمة الكتاب. ذلك الكتاب ليس الحديث عن أوراق سطرت عليها الجمل والعبائر والكلمات والحروف، إنما هي حقيقة، حقيقة عظيمة جامعة، إنها الحقيقة التي تحدثت عنها سورة ياسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو الإمام المبين، هو هذا الكتاب نفسه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نقرأ في تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 33 بسنده، بسند القمي، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال بخصوص هذه الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال الكتاب علي لا شك فيه، هدى للمتقين، بيان لشيعتنا، إلى آخر ما جاء في تفسير هذه الآيات. الكتاب علي لا شك فيه، هدى للمتقين، بيان لشيعتنا. دققوا النظر في الآيات، دققوا النظر في الآيات حتى لا يضحك عليكم، حتى لا تضحك عليكم بهائم النجف وحمير كربلاء، حتى لا يضحك عليكم، دققوا النظر في الآيات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انتهى الكلام عن الكتاب. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذا هو القرآن، هذا هو المصحف. فهل يستقيم الكلام أن سورة تبدأ هكذا ذلك الكتاب، فهي تتحدث عن القرآن وبعد ذلك تصف المتقين المهتدين بهذا الكتاب بهذه الأوصاف، ومن جملة هذه الأوصاف أنهم يؤمنون بالقرآن. هذا الكلام ليس مستقيما، هذا الكلام ليس بليغا. فالكتاب في بداية السورة علي مثل ما قال الصادق صلوات الله عليه، والقرآن المصحف هو هذا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور. والكلام واضح، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وجاءت هذه القرينة الواضحة، وما أنزل من قبلك من الصحف والكتب والأسفار التي أنزلت على سائر الأنبياء، وبالآخرة هم يوقنون، إلى آخر آيات السورة الشريفة. لو اكتفينا بهاتين اللقطتين من الكتاب الكريم لكان الأمر كافيا ووافيا وشافيا، ولكنني سأذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة بعد البسملة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وحاجتنا هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قطعا محمد صلى الله عليه وآله سيكون سيدهم، فهل نتصور أن محمدا صلى الله عليه وآله أنزل عليه القرآن وهو لا يعرف حقائقه؟ أعداء العترة من نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون من أن الراسخين في العلم هم لا يعلمون تأويل القرآن، وإنما الذي يعلم تأويله هو الله، ولذلك يضعون علامة توقف في القراءة ويقرؤون هكذا وما يعلم تأويله إلا الله، نتوقف ثم تكون هذه الواو استئنافية والراسخون في العلم إلى آخر الآية. قراءة العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي راسخين في العلم إذا كانوا لا يعلمون شيئا؟ كيف يعبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء بأنهم راسخون في العلم؟ وهذا التعبير لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع. كيف يعبر الله عنهم بأنهم راسخون في العلم وهم لا يعلمون؟ أي منطق هذا؟ ثم أين رسول الله؟ رسول الله يعلم القرآن وحقائقه أو لا؟ فأين ذكره؟ ألا يفترض أن الآية هكذا تقول وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله؟ نتوقف ثم بعد ذلك نقول والراسخون في العلم وهم الذين لا يعلمون، فأين رسول الله؟ أنتم يا شباب السنة تقبلون هذا المنطق؟ أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ لنفترض أن الراسخين في العلم أيا كانوا، أكانوا من الصحابة أكانوا من أهل البيت، لنفترض أننا نسلم بأنهم لا يعلمون حقائق القرآن، رسول الله قطعا يعلم حقائق القرآن، إذن أين ذكره؟ فلا بد أن يكون مذكورا في الراسخين في العلم. إذن هناك مجموعة تعرف حقائق القرآن، هذه المجموعة على رأسها محمد صلى الله عليه وآله. هل يمكن أن يكون الصحابة في هذه المجموعة وعلي وآل علي يكونون خارج هذه المجموعة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه المجموعة واضحة، من بعد رسول الله علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تلاحظون أن القرآن في سورة الفاتحة في عالم الفاتحة ذكر عليا بصيغة معينة تتناسب مع ذلك العالم، وفي سورة البقرة كذلك، وفي سورة آل عمران، وهكذا هو علي في عالم الرجعة العظيمة. في كل كرة يكون حضوره يناسب تلك الكرة، في كل أوبة، في كل رجعة، فهو صاحب الرجعات وسيد الكرات، وهو محور الأوبات، وهو علي، وهو علي، وهو علي. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، شر الأخلاق الكذب والنفاق، شر إخوانك من أرضاك بالباطل، شر من صاحبته الجاهل، شر الوزراء من كان للأشرار وزيرا، شر الأمراء من كان الهوى عليه أميرا، شر العلم ما أفسدت به رشادك، شر العمل ما أفسدت به معادك، شر ما ألقي في القلب الغلول، شر ما شغل به المرء وقته الفضول، شر الثناء ما جرى على ألسنة الأشرار، شر إخوانك من أحوجك إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار، شر لا يدوم خير من خير لا يدوم.
الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة، ومركزها علي، مركزها علي. قد تقولون كيف؟ تعالوا كي نقرأ الآية. فمن حاجك فيه في عيسى المسيح، بحسب سياق الآيات وواقعة المباهلة معروفة مشهورة، لا مجال للخوض في تفاصيلها الآن. فمن حاجك فيه في عيسى المسيح من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أبناءنا حسنا وحسينا، ونساءنا ونساءكم، ونساءنا فاطمة صلوات الله عليها، وأنفسنا وأنفسكم، إنه علي. لأنه لا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو نفسه، كيف يدعو الإنسان نفسه؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فإن الداعي يدعو غيره لا يدعو نفسه. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. المركز أين؟ قطعا ليس في أبنائنا وليس في نسائنا، المركز في أنفسنا، هذا هو المحور. النبي صلى الله عليه وآله قدم عليا بهذا المستوى، بمستوى أنه نفسه، أنه محمد بعينه، ومحمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا، وعلي هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا، صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. النبي هنا يقدمهم متوسلا بهم إلى الله. ما هي المباهلة هكذا؟ ما معنى المباهلة؟ النبي هنا يتوسل إلى الله بعلي، وهو المحور، محور التوسل هنا. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. هؤلاء نقدمهم وسيلة. ويأتيك الأباعر من الذين يقال لهم علماء ومحدثون من نواصب سقيفة بني ساعدة، يقولون لنا من أن التوسل يقع في دائرة الشرك، يقع في دائرة الكفر. فهل كان النبي كافرا؟ هل كان النبي مشركا؟ ما هي هذه المباهلة؟ المباهلة ما هي؟ الآية واضحة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هو يأمرهم، يأمر النصارى، نصارى نجران الذين كانت المباهلة معهم، يأمر نصارى نجران بالتوسل، أن يقدموا وسيلتهم إلى الله. وهو صلى الله عليه وآله هو الذي يقوم متوسلا ويقدم هذه الوسيلة. ما هي هذه المباهلة؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. علي هو المحور. ماذا أصنع لعلي إذا كان الله ورسوله قد جعلاه محورا في كل شيء؟ فماذا أصنع له؟ في سورة النساء في الآية 64 بعد البسملة، جاء في الآية وبنحو واضح جدا، وأتمنى أن تنصتوا لكلمات الآية وأن تراجعوها في المصحف. ولو أنهم، من هم؟ الصحابة. الحديث في سياق الآيات المتقدمة وفي أجواء السورة وفي مضمون هذه الآية الحديث عن الصحابة، الحديث عن المسلمين، الحديث عن الناس. ولكن المسلمين في زمان النبي هم الذين يسمون بالصحابة، الحديث عن الصحابة هنا. وينجر هذا الكلام على بقية الناس في مختلف العصور. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، من هو المخاطب هنا؟ هل المخاطب رسول الله؟ إذا كان المخاطب رسول الله فلا بد أن تكون الآية بهذه الصيغة، جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم. لكن الآية تتحدث هنا عن ثلاث جهات. الجهة التي يجيئون إليها، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هذه الجهة الأولى، فاستغفروا الله، هذه الجهة الثانية، الله، واستغفر لهم الرسول، هذه الجهة الثالثة. فمن هو هذا المخاطب في الآية؟ هذا ما هو باستنتاج من عندي، أحاديث أهل البيت تقول من أن المخاطب هنا علي صلوات الله وسلامه عليه. من تضعون هنا؟ نحن الآن في زمان النبي، والصحابة ظلموا أنفسهم، يرتكبون المعاصي والأخطاء، وعليهم أن يستغفروا. أسلوب الاستغفار هو هذا الذي فرضه القرآن. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله، إذا جاءوك فإن الرسول سيستغفر لهم، إذا لم يأتوك فإن الرسول لن يستغفر لهم. هذا هو الذي كان يفعله سلمان، كان يفعله المقداد، كان يفعله أبو ذر. هؤلاء كانوا شيعة علي زمان النبي، هؤلاء هم الذين يلتزمون بمثل هذه المضامين. وكان الصحابة يسمونهم بشيعة علي، سلمان، المقداد، أبو ذر. كان الصحابة يعرفونهم بأنهم شيعة علي زمان النبي صلى الله عليه وآله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حينئذ ستكون التوبة والرحمة محققة، بشرط أن يكون علي موجودا بهذا الشرط. تدبروا في الآية طويلا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الآية ستكون هزيلة إذا كانت تخاطب النبي جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لماذا ينتقل الكلام من صيغة الخطاب المباشر إلى صيغة الغيبة، يكون الحديث عن غائب؟ لماذا؟ هل هذا من البلاغة في القرآن؟ يوجد مثل هذا في القرآن، ولكن تأويل القرآن نعود به إلى أهله، إلى العترة الطاهرة بحسب وصية رسول الله وبحسب بيعة الغدير. فأنا التفت وجدت عليا. دائما أقول علي هو المشكلة وهو الحل، علي هو المشكلة عند الأشرار وهو الحل عند الأخيار، علي هو المشكلة عند الذين دعا عليهم رسول الله وطلب من الله أن يكون عدوا لهم، اللهم والي من واله وعادي من عهده. هذا طلب من رسول الله يطلب من الله في دعائه أن يكون عدوا مباشرا لهؤلاء الأنجاس من أبناء الزانيات، من أعداء علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلامي واضح ومنطقي هو منطق القرآن، ولن تستطيع أن تضلل هذا الكلام لأنه يمثل زبدة مضامين آيات الكتاب. وحينما نذهب إلى سورة المائدة التي هي سورة بيعة الغدير، الآية 67 بعد البسملة، إنها آية الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. هذا المضمون موجود في رواياتنا وفي روايات سقيفة بني ساعد، موجود في كتبهم، يضعفون هذه الروايات، هذا أمر متوقع منهم، ماذا تريدون أن يفعلوا؟ لكن الروايات والأحاديث موجودة في كتبه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. علي هو المحور، هو المدار، ماذا أصنع لعلي إذا كان الله هو الذي يريد هذا؟ فماذا أصنع لعلي؟ لو وجدت مجالا للانتقاص منه لانتقصت منه، ولكنني ماذا أصنع له؟ إذا كان الله يجعله سيدا في كل عوالمه، وهذه عوالم القرآن أمامكم، وهذا العالم التدويني الذي هو انعكاس عن العالم التكويني، هذا هو العالم الإلهي التدويني الذي دون بالحبر والقلم على الورق، هو انعكاس للعالم التكويني. فعلي هو المحور في الأيام الثلاثة، هو المحور في مرحلة الظهور، لكنه لن يكون ظاهرا للجميع، وإنما سيكون ظاهرا. إمام زماننا قبل أن يعلن ظهوره لابد أن يلتقي بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، ومن هناك يأخذ أمره. أما الرجعة العظيمة فسيدها علي، والروايات تقول ملك علي في الرجعة وفي الجنة. أما محمد صلى الله عليه وآله فهو فوق كل ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الكافرون ببيعة الغدير. فهذا هو ميزان الإيمان والكفر، هو هذا. فلماذا تركضون وراء الكافرين؟ ما حاجتكم بهم؟ ما حاجتكم لهم؟ لماذا تركضون وراءهم؟ أخاطب الشيعة في كل أنحاء العالم، لماذا تركضون وراءهم؟ هؤلاء كافرون، لماذا تحزنون لحزنهم؟ لماذا تفرحون لفرحهم؟ نحن شيعة نفرح لفرح محمد وآل محمد، ونحزن لحزن محمد وآل محمد. لا شأن لنا بأفراح الآخرين، ولا شأن لنا بأحزان الآخرين. الفرح فرح محمد وآل محمد، والحزن حزنهم. ونحن إذا ربطنا قلوبنا معهم فلا بد أن يكون فرحنا فرحهم، وأن يكون حزننا حزنهم. صلوات الله عليه. هذا التعبير صحيح؟ أو أنني أقول أو أن يكون حزنهم حزننا، أن يكون فرحهم فرحنا؟ التعابير صحيحة، مثلما جاء في زيارة عاشوراء. مرة نتحدث عن ثأر الحسين، ومرة نتحدث عن ثأرنا، لكنها مراتب، مراتب في المعرفة والإيمان والمودة والولاية لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى واضح في الآية الثالثة بعد البسملة. فما جاء من مضمون بيعة الغدير في الآية 67 بعد البسملة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقد فعل وبلغ الرسالة. فما الذي تحقق؟ اليوم أكملت لكم دينكم. كان الإسلام ناقصا من دون علي، من دون علي في بيعة الغدير كان الإسلام ناقصا، مع أن النبي بلغ الدين بكل تفاصيله وفسر القرآن له وعلمهم كل شيء. نحن نتحدث عن الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما وضع المحور وهو علي صار الدين كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية نزلت بعد بيعة الغدير، وهذا موجود في كتبنا وفي كتبهم أيضا. يضعفون الأحاديث، نحن لا نتوقع غير هذا منهم، لكنها موجودة في كتبهم برغم آنافهم وآناف آبائهم وأجدادهم، وهي صريحة واضحة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو المحور. لما وضع المحور صار الإسلام كاملا، صار الدين كاملا. قبل أن يوضع المحور كان الدين ناقصا. أنا لا أقرأ عليكم من كتاب من كتب الحديث أو من كتب السير أو التاريخ، هذا القرآن وهو عندكم، ودققوا النظر فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يعني أن الإسلام قبل أن يكون المحور لم يكن مرضيا، لم يكن مرضيا. لا يعني أن المسلمين يعاقبون، لكنه كان إسلاما يناسب تلك الفترة بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية، إسلام نصردا، يعني إسلام نصردا، ليس بردن كاملة، إسلام نصردا. اليوم، اليوم بعد أن وضع المحور، اليوم أكملت لكم دينكم بمن؟ بعلي، بهذا المحور. تلاحظون أن عليا في كل مكان في هذا الكتاب الكريم. قد يقول قائل هناك آيات الأحكام، ما هي الأحكام مظاهر ولاية علي؟ قد يقول قائل هناك الآيات التي تتحدث عن الأمم الماضية بحسب الظاهر اللغوي، بحسب الرموز القرآنية، فما كان من ذكر لخير فهو في فناء علي، وما كان من ذكر لشر فهو في فناء أعدائه. وحينما نذكر أعداء علي فإننا نعرف مضمونين. المضمون الأول نشخص أعداءه، والمضمون الثاني إننا نعرف فضله من خلال قذارة أعدائه. إنما تعرف الأشياء بأضدادها، فسيكون مرد كل المعاني في دائرة ولاية علي وآل علي. ومع كل ذلك فإننا نجده المحور، هو المحور، هذا هو الذي يريده الله. لا يعجبكم ذلك، أنتم أحرار، فأنتم على دين إبليس وعلى منطق إبليس. إبليس لم يعجبه أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم ذلك التكريم وأمر جميع الملائكة، وكان إبليس معهم، أمر الجميع بالسجود لآدم. إبليس لم يعجبه هذا الحال، وكان الذي كان، فطرده الله سبحانه وتعالى ولعنه. أنتم تريدون نفس هذا المنهج، نفس هذا الأسلوب. فعلي محور الأيام الثلاثة، أتحدث عن أيام الله الثلاثة، عن يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. علي هو المحور وهو الأساس، وولايته التي هي ولاية الله وولاية محمد صلى الله عليه وآله هي الدين، ولا يوجد دين آخر. دين الله، ولاية علي التي هي ولاية الله وولاية محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو الذي تتحدث عنه هذه الآية، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو إسلام الله، وهو هو إسلام محمد، وهو هو إسلام علي. وإسلام علي التسليم لولايته. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو التسليم لولاية محمد وآل محمد. ولاية محمد وآل محمد عنوانها الواضح، عنوانها الساطع، ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي حقائق ديننا، وهذا هو محور ديننا علي، ولا يوجد شيء آخر. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا
الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بحسب قراءة العترة الطاهرة والمأمونون، نقرأها مثل ما في المصحف. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرؤية هنا واحدة، رؤية الله، رؤية رسوله، رؤية المؤمنين. قطعا قطعا سيكون علي على رأس القائمة في قائمة المؤمنين، حتى إذا أردنا أن نقصد من المؤمنين عامة المؤمنين، وهذا الكلام ليس منطقيا، هذا الكلام ليس منطقيا، إنما الآية تتحدث عن جهات لها ولاية على خلق الله، وهذه الجهات تمتلك رؤية إطلاقية كرؤية الله. الله سبحانه وتعالى رؤيته للأشياء ليست مقيدة بزمان أو مكان أو سبب من الأسباب أو وسيلة من الوسائل أو شيء من الأشياء، رؤيته مطلقة. والرؤية هنا في الآية نفسها هي رؤية رسول الله، وهي رؤية المؤمنين. قطعا سيكون الكلام منحصرا في المجموعة المتقدمة، في المجموعة التي قدمها رسول الله متوسلا بهم إلى الله في آية المباهلة، في مجموعة الراسخين في العلم. هذه هي المجموعة التي تمتلك هذه الرؤية قطعا. علي هو إمامهم الأكبر من بعد رسول الله، الإمام الأعظم 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 محمد صلى الله عليه وآله، والإمام الأكبر 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 علي صلوات الله وسلامه عليه. ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآيات لأنها واضحة، إنما أريدها لكي تكتمل صورة المثال الذي ضربته لكم لأجل توضيح مضمون فكرة المفردة التي أنا بصدد الحديث عنها، من أن عليا سيد الكرات ومحورها. سورة هود إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة. أفمن كان على بينة من ربه، إنه رسول الله، من هو الذي على بينة مطلقة كاملة من ربه؟ إنه رسول الله. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يأتي من بعده ويتلوه شاهد منه، علي مني وأنا من علي، ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة إلى آخر الآية، بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن القوم قدموا وأخروا في الآية. الآية بحسب أحاديث العترة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى، فهذا الشاهد إمام من بعد رسول الله. هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي، من جامع مهم من جوامع الأحاديث التفسيرية، إنها طبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 302 بسنده، بسند القمي عن أبي بصير والفضيل، إنه الفضيل ابن يسار، عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه، قال: إنما نزلت أفمن كان على بينة من ربه، يعني رسول الله، ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى، أولئك يؤمنون به، فقدموا وأخروا في التأليف. الآية واضحة جدا. وحتى مع هذا التحريف فإن الآية لا معنى لها إلا أن تكون في علي، بغض النظر عن الروايات وبغض النظر عن قضية التقديم والتأخير في الكلمات. حينما نقرأ هذه الآية أفمن كان على بينة من ربه، المعنى الكامل لها رسول الله، ويتلوه شاهد منه، من الذي يتلو؟ محمدا صلى الله عليه وآله. حينما أمر النبي الأمة بأن تصلي عليه وهو تطبيق لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله هو الذي أمر، والنبي أمر الأمة بأمر الله سبحانه وتعالى. وحينما سألوا النبي كيف تكون الصلاة، فبين لهم أن الصلاة تكون بهذه الصيغة: اللهم صلي على محمد وآل محمد. ونهى النبي الأمة عن الصلاة البتراء. الصلاة البتراء علامة للخروج من دين محمد صلى الله عليه وآله. أينما وجدتموها، أينما وجدتموها، في كتاب، في برنامج تلفزيوني، في فيلم سينمائي، على لسان خطيب من الخطباء، على لسان متحدث من المتحدثين، أينما وجدتم الصلاة البتراء فإنكم أمام جهة لا علاقة لها بدين محمد صلى الله عليه وآله. إن شانئك هو الأبتر في تلك الجهة، إنها الجهة المعادية. الذي يبتر الصلاة على النبي هو في تلك المجموعة، إنها مجموعة الأباترة لعنة الله عليهم. إذا التزمت الأمة بالصلاة على محمد وآل محمد، ذكر الصحابة وذكر أزواج النبي هذا من بدع القوم، من بدع سقيفة بني ساعدة. الله أمر الأمة أن تصلي على محمد صلى الله عليه وآله، والنبي كذلك أمر الأمة أن تصلي عليه، ولكنه علمهم الصيغة: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه هي الصيغة التي يريدها الله ويريدها رسول الله. آل محمد هنا، علي أين يكون؟ في أولهم، في أوسطهم، في آخرهم؟ من هذا الذي يستطيع أن يقول إذا كان منصفا وعلى معرفة، وأن يكون ابن عفيفة، أكان شيعيا أم كان سنيا؟ إذا كان من أبناء الزواني لا حديث لي معه. من هذا الذي يمكن أن يقول من أن عليا يكون في آخر الآل، من أن عليا يكون في أوساطهم؟ إنه سيد الآل، إنه الإمام الأكبر، إنه إمام الأئمة من بعد رسول الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. إذا أردنا أن نفكك مضمون هذا العنوان، أتحدث عن مضمون آل محمد، إذا أردنا أن نفكك هذا المضمون بالأسماء، الاسم الأول علي، علي، علي هو المحور، هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، أنا المحيي أنا المميت، هو الذي يقول، لست أنا الذي أقول. هذه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعرفها، نعرفها، نحن نعرف عليا بحدودنا قطعا، ونعرف كلام علي، ونعرف عبق علي إذا ما لامس مشامنا عبق علي نعرفه، رائحة علي نعرفها، عطر علي نعرفه، مذاق علي نعرفه، كرم علي نعرفه، نحن نعرف علي، نحن مقصرون في فنائه، نحن بعيدون عن مراده، لكننا نعرفه، نعرفه، لأننا لم نلمس حجة أقوى من حجة علي، على الأقل بالنسبة لنا، نحن الذين نقول إننا شيعته. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، شر الأفعال ما جلب الآثام، شر الأموال ما أكسب المذام، شر الآراء ما خالف الشريعة، شر الأفعال ما هدم الصنيعة، شر الناس من يظلم الناس، شر الناس من يغش الناس، شر ما صحب المرأة الحسد، شر ما سكن القلب الحقد، شر المصائب الجهل، شر الملوك من خالف العدل، شر الأموال مال لم يغن عن صاحبه، شر الأموال مال لم ينفق في سبيل الله منه ولم تؤد زكاته، شر البلاد بلد لا أمن فيه ولا خصم، شر الناس من لا يقبل العذر ولا يقيل الذنب، شر الولاة من يخافه البريء، شر الأولاد العاق. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أيتها الأمة لماذا لا تبحثين عن هذا الشاهد الذي هو من رسول الله؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآية بحاجة إلى وقفة لتفصيل المطالب التي وردت فيها، لكن المقام ليس منعقدا لذلك. آخر آية من سورة الرعد، إنها الآية 43 بعد البسملة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية واضحة تأتي بشهيدين، نواصب سقيفة بني ساعدة، ماذا يقولون في تفاسيرهم؟ الغريب أن بعضهم يقول من أن ومن عنده علم الكتاب هو الله. الآية ذكرت الشاهد الأول، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سياق الكلام واضح، هناك شاهد آخر، ولكن لأجل دفعها عن علي فيأتي هذا التفسير الشيطاني من أن ومن عنده علم الكتاب هو الله. فهناك شاهدان، الله والله. وهناك منهم من قال إنه جبريل. وهل جبريل يشهد للنبي أمام أولئك الكافرين؟ هل له صلة بالكافرين؟ ومنهم من قال إنه عبد الله ابن سلام، رجل يهودي دخل الإسلام، أسلم أيام رسول الله. وهناك من مفسري الشيعة من قال بمثل هذا الكلام. أنا لا أريد أن أتناول هذا الموضوع بكل تفاصيله. الآية واضحة في علي، الآية في علي وآل علي، لكن العنوان الأول لها علي. من البديهي فإن الشهود لابد أن يكون علمهم واحدا، وعلم علي هو علم الله، الله علمه. ومن البديهي أن يكون الشهود مطلعين اطلاعا كاملا على الموضوع. نبوة محمد صلى الله عليه وآله ورسالته ليست محصورة بالزمن الذي كان موجودا فيه في مكة أو في المدينة. هو الذي يقول، وهذا المضمون نعرفه في الثقافة الشيعية وفي الثقافة السنية خصوصا في الأوساط الصوفية، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فنبوة محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وآله لا تقف عند زمن معين، إنها مفتوحة مطلقة. لقد أرسل رحمة للعالمين، المقطع الذي عاشه في مكة والمدينة يمثل جزءا من هذه النبوة الممتدة. فكل الأنبياء الذين سبقوه ما هم إلا صدى لنبوته العظمى. ومر علينا كيف أن الله أخذ المواثيق عليهم أن يكونوا صدى وأن يكونوا رمزا وصوتا لهذه النبوة الدائمة المستديمة، لهذه النبوة الحديثة القديمة. فلا بد أن يكون الشاهد بهذا المستوى. هل هناك غير علي بهذا المستوى؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الوقت يجري سريعا وأنا ما قرأت شيئا من هذه الكتب التي جلبتها معي، وقد تركت الكثير من المطالب وأنا أحدثكم في أجواء الآيات المتقدمة. لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه الآية، فهذه الآية تحدثنا عن ولاية تكوينية مطلقة لعلي وآل علي أيضا، لأن الآية ليست خاصة بأمير المؤمنين فقط، إنما المنزلة الأخص لها، التأويل الأعظم لها يرتبط بعلي. وإلا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم حدثونا أنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 55 بعد 200، إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. إيانا عنا، من هم؟ من هم إيانا عنا؟ إنهم الحجج من المجتبى إلى القائم، وأمهم التي هي حجة عليهم. إيانا عنا، أمهم حجة عليهم قطعا، يأتي ذكرها في رأس القائمة. عن بريد ابن معاوية قال: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. ما أحدثكم به هو زبدة مضامين أقوالي، إنني ألخص لكم مضامين أقوالهم في كل أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم. أنا لا أحدثكم عن رواية واحدة أو عن زيارة واحدة أو عن دعاء واحد، أنا أحدثكم وأقدم لكم زبدة من كل أدعيتهم، من كل زياراتهم، من كل خطبهم، من كل أحاديثهم بحدود اطلاعي المحدود. إذا ذهبنا إلى سورة النمل وإلى الآية 40 بعد البسملة في قصة آصف، إنه وصي سليمان النبي، عرش بلقيس، قال الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب. في أحاديث العترة الطاهرة الاسم الأعظم يتألف من 73 حرفا، آصف كان يمتلك حرفا واحدا، بهذا الحرف الواحد كانت له ولاية تكوينية، ولذا جاء بعرش بلقيس بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء، لأنه قال لسليمان النبي قبل أن يرتد إليك طرفك. كيف يرتد إليه طرفه؟ نحن نرى الأشياء عبر الضوء الذي ينقل الصورة من الأشياء إلى أعيننا. فآصف يقول لسليمان إنه سيكون حاضرا بين يديك بسرعة هي أسرع من الضوء الذي ينقل إلى عينيك الصورة، وهذا هو الذي حصل. ولاية تكوينية واضحة بسبب حرف واحد. علي عنده الحروف كلها، هذا الذي تجدونه في الروايات من أن محمدا وآل محمد يمتلكون وسبعين حرفا، والحرف الثالث والسبعون هو حرف مستأثر به عند الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات ليست صحيحة، هذه الروايات تتعارض مع القرآن. القرآن هكذا يقول: ومن عنده علم الكتاب، عنده كل الحروف، فلا يوجد هذا المعنى من أنه هناك حرف مستأثر به في علم الله وليس عندهم، لأن الروايات هذه تتعارض مع القرآن. أنا لا أقول من أنها لم تكن قد صدرت عنهم صلوات الله عليهم، صدرت بلسان المدارات، صدرت بلسان المدارات، وهذا هو كلامهم. القرآن صريح: ومن عنده علم الكتاب، كل الحروف، فلا يصح أن ننتقص من علمهم وأن نقول من أن علمهم يشتمل على 72 حرفا، هذا انتقاص من أئمتنا. الله هو الذي يخبرنا عنهم من أن كل الحروف عندهم، فلماذا نخالف ما يقوله الله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذا يكشف لنا من أن تفاسير مراجع الشيعة ومن أن شروحهم لزيارة الجامعة الكبيرة ومن أن شروحهم للأدعية وللأحاديث ومن أن كتبهم العقائدية تبنى على المضامين غير الصحيحة. علم المعصوم من أهم المباحث في هذه الكتب التي أشرت إليها. حينما يصلون إلى علم المعصوم يتحدثون عن الحروف 72 ويبنون الكلام على هذا الأساس، وهذا خرم لحقيقة علم المعصوم. القرآن هو الذي يشهد بالعلم المطلق لهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذه ولاية تكوينية مطلقة إذا كان آصف عنده حرف واحد، وقطعا هو لم يفعل الحرف كله، لأن مسألة عرش بلقيس مسألة جزئية، الولاية التكوينية واسعة جدا. فآصف هذا الذي كان وصيا لسليمان فعل جزءا من حرف واحد وأظهر ما أظهر لنا من ولايته التكوينية. فماذا سنقول عن علي؟ ماذا سنقول عن علي؟ أقرأ لكم شيئا من كلمات علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المجلد 5 من البرهان، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لهاشم البحراني. في الصفحة 87، هذه رواية طويلة لا أريد أن أتحدث عنها الآن. في آخرها أمير المؤمنين يقول لسلمان: لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات 7 وأرجع في أقل من الطرف، من الطرف الذي تحدث عنه آصف قبل أن يرتد إليك طرفك، لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم. الأمير يتحدث عن الاسم كله بكل حروفه، لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت. بأية قدرة؟ الإمام يقول بما عندي من اسم الله الأعظم، هذا هو الذي تتحدث عنه الآية، ومن عنده علم الكتاب. آصف كان عنده حرف من علم الكتاب وفعل بعضه فكان الذي كان. في الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 7 كلمات أنتقيها من حديث المعرفة بالنورانية. أمير المؤمنين يتحدث مع سلمان وأبي ذر، الكلام المتقدم كان مع سلمان. أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر: قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار. أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به. وهذا هو الاسم الأعظم الذي تتحدث عنه هذه الآية: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وحق الزهراء البتولي: ما ذكرت شيئا عن علي من الذي أعرفه وأنا لا أعرف شيئا. الذي أعرفه عن علي، إذا أردت الحديث عنه فإنني سأحتاج إلى وقت طويل وأنا لا أعرف شيئا عن علي. كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول. كيف أدري وهو سر وهو سر فيه قد حار العقول، حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول، مظهر لله لكن لا اتحاد لا حلول، غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري. كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول، حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول، مظهر لله لكن لا اتحاد لا حلول، غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري.
اي والله يا أمير المؤمنين لست أدري. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغاف خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
ماذا نقول لهذه الأمة التي هجرت عليا وغدرت بغديره؟ أكانوا من أتباع سقيفة بني ساعدة أم كانوا من أتباع سقيفة بني طوس؟ فكل سقيفة غدرت بحسبها، وكل سقيفة كفرت وخانت بحسبها. وقت الحلقة انتهى، لكنني أقول في آخر كلماتي أعتقد أن المثال صار واضحا، وإن كنت ما أكملت حديثي، لكن المثال صار واضحا. مثلما علي هو المحور في عالم القرآن وهو سيد آيات القرآن، علي هو المحور في عالم الرجعة العظيمة وهو سيد كراتها وهو صاحب أوباتها وهو قطبها وغوثها وديانها. صلوات دائمة وتحيات دائبة على تراب أفنيته الطاهرة، سلاما 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 يا أمير المؤمنين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد وفي فناء معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً